يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع رسالة علم التفسير من كتاب النقاية لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14. بدأ رحمه الله بالعام الباقي، أي على عمومه، قال: العام الباقي. قال: ومثاله عزيز ولم يوجد إلا، والله بكل شيء عليم، وخلقكم من نفس واحدة. فمقصود السيوطي رحمه الله في قوله ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي لها تعلق بالأحكام الشرعية عموما من جهة مدلولاتها، وقد جعلها كما سبق وأن ذكرنا 14 نوعا. بدأها بالعام الباقي على عمومه، واقتصر على تقرير مسألة واحدة، وأتبعها بالتمثيل بما يدل على هذا الأصل الذي قرره. ومما يحسن أن يقال أن العام ما عم شيئين فصاعدا، أو اللفظ الدال على جهة واحدة على شيئين فصاعدا. وأما ما قرره السيوطي فقلة وندرة وجود هذا العام الباقي على عمومه في القرآن الكريم، لهذا قال رحمه الله: قال ومثاله عزيز، ومثاله عزيز، لأنه ما من عام إلا وخصص، كما علل بذلك في إتمام الدراية. وهذا التقرير لا يسلم له مطلقا، إذ الحق والصواب على خلاف ما ذهب إليه السيوطي هنا وفي إتمام الدراية. والسيوطي رحمه الله ممن يقول بثبوت العموم في النصوص الشرعية وحجيته، لكن أكثر العمومات مخصوصة، كما أي أنه ما من عام من محفوظ إلا كلمة أو كلمات، لهذا قال ومثاله عزيز، فصرح بما يدل على ندرته، وأتبعه بقوله ولم يوجد إلا، وهذا الاستثناء الذي ذكره. فقصر أمثلة العام الباقي على عمومه على مثالين فقط: الأول في سورة الحجرات، وهو قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، والثاني في سورة النساء خلقكم من نفس واحدة. فوالله بكل شيء عليم، وجه العموم بينه السيوطي بقوله في إتمام الدراية: فإنه تعالى عالم بكل شيء، الكليات والجزئيات. والمثال الثاني قال ووجه العقال فيه أي آدم، فإن المخاطبين بذلك هم البشر كلهم من ذريته، خلقكم من نفس واحدة. ومن باب التنبيه أن السيوطي زاد في إتمام الدراية مثالا ثالثا، وهي قوله جل وعلا كما في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم. قال: فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها. ثم انتقل بعدها إلى النوع الثاني والثالث، قال: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال: الأول كثير، والثاني كقوله تعالى: أم يحسدون الناس، الذين قال لهم الناس. فذكر السيوطي رحمه الله العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لأنهما فرعان عن العام الذي طرأ عليه التخصيص، الذي طرأ عليه التخصيص. والتخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. فالأول العام المخصوص الذي أخرجت بعض أفراده من هذا العموم فصار مخصوصا، فأريد بعمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم. والثاني العام الذي أريد به الخصوص هو أن يكون اللفظ عاما والمراد به واحد لدلالة السياق والقرينة عليه، فلا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر. وقد تكلم السيوطي رحمه الله عن مسألتين مهمتين هنا. المسألة الأولى تنصيصه على كثرة العام المخصوص مع تمثيله للعام الذي أريد به الخصوص، قال والأول كثير. والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس، وقوله الذين قال لهم الناس. نبدأ بتنصيصه على كثرة العام المخصوص، الأول كثير، وهذا التنصيص منه يدل على شيوع العام المخصوص في نصوص القرآن وكثرته، ولسبق تقريره أنه ما من عام إلا وخصص. والملاحظ أنه لم يمثل للعام المخصوص لعلة الشيوع والكثرة، وقد مثل له في إتمام الدراية بما يدل عليه، قال الأول كثير كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله واللائي يئسن. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام في كل مطلقة، لكن خصصت فهي من قبيل ما خص بالقرآن من عموماته. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والآية قد استثني منها غير واحد من المطلقات كغير المدخول بها والحامل والأمة والتي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. ودليلهم على هذا التخصيص أما في غير المدخول بها فقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أي فلا عدة لها. والثانية والثالثة والرابعة وهن الآيسة والصغيرة والحامل، قال تعالى فيهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، سورة الطلاق. ثم أن السيوطي رحمه الله مثل للعام الذي أريد به الخصوص، قال والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس والذين قال لهم الناس، فاقتصر على موطنين، اقتصر السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى على موطنين، فالأول من سورة النساء أم يحسدون الناس، والثاني من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس. فالأول حمل السيوطي الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ولهذا قيل في الناس أقاويل أحدها أنهم العرب وهو قول قتادة، والثاني أنه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة، والثالث أنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فالسيوطي رحمه الله قلنا حمل الناس قول أم يحسدون الناس على رسول سلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. والآية الثانية والموطن الثاني الذين قال لهم الناس، فقال شيخ الإسلام: وكأن جنس الناس قالوا لهم إن جنس الناس قد جمعوا. قال: ويمتنع العموم، فإن القائل من الناس والمقول له من الناس والمقول عنه من الناس، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس، إنه قد جمع لكم جميع الناس. وكما قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين، قال: الناس الأول عام أريد به الخصوص، أو الناس الأولى عام أريد به خصوص رجل واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. ثم انتقل إلى النوع الذي يليه، قال: ما خص بالسنة. قال: وهو جائز وواقع كثيرا، سواء متواترها وآحادها، أو وسواء متواترها وآحادها. تكلم في هذا النوع الرابع عما خص بالسنة من عمومات القرآن الكريم، وهي من قبيل المخصص المنفصل لسبخ كلامه عن تخصيص عمومات القرآن الكريم بالقرآن الكريم. ومن المعلوم أن من أخص المخصصات ما يقع منه بالأدلة الشرعية، كما قال شيخ الإسلام: ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وقال أيضا: العموم المخصوص بالسنة أو الإجماع يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف، ويجب أيضا تخصيصه بالإجماع، قال: وبالقياس القوي. وقد تكلم السيوطي اختصارا على فائدتين: الفائدة الأولى تقريره لجواز تخصيص السنة للقرآن ووقوعه دون تمثيل لها، قال: وهو جائز وواقع كثيرا. وقد أورد السيوطي لهذا النوع ما خص بالسنة ثلاثة أمثلة على كل حال، ثلاثة أمثلة في غير هذا الموطن، أي في إتمام الدراية. الموطن الأول: إذن النبي سلم بالعراية، فهو مخصص لعموم الربا. والثاني: قال: خصصت السنة العموم الذي دل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، بقول النبي سلم: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والثالث: خصص قوله تعالى: يوصيكم الله، الآية سورة النساء، بقوله: لا يرث القاتل، وبقوله: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال: فهذان الحديثان يحرمان القاتل وغير المسلمين، أو يحرمان القاتل وغير المسلمين الميراث. هذه الأمثلة الثلاثة ذكرها السيوطي في إتمام الدراية، وذكرتها بيانا لقوله: وهو جائز وواقع كثيرة. أما الفائدة الثانية، التسوية بين آحادها ومتواترها في التخصيص مع دون تمثيل متواترها، فهذا الذي قاله رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وسواء متواترها وآحادها. فذهب السيوطي رحمه الله إلى القول بتخصيص آحاد السنة ومتواترها لعموم القرآن، ولم يشر إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة. كما قال الشوكاني: اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، وهو على قولين، ولعل قول وسواء متواترها وآحادها هذا إشارة منه إلى ما رجحه، وفيه يمكن أن يقال أنه لم يصرح ولكنه أشار لهذا. نقول أن السيوطي ذهب إلى القول بتخصيص آحاد السنة ومتواترها، وأشار إلى اختلاف العلماء، فالإشارة يمكن أن تستفاد من هذا التصريح وسواء متواترها وآحادها، فكأن المسألة وجد فيها الخلاف، لذا نص على مسألة الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، فهذه من باب الإشارة، لهذا قلنا كما قال الشوكاني: اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، لهذا بمعنى اختلفوا في خبر الواحد واتفقوا على المتواتر. قال: وهم على قولين. الأول: ذهب إلى جوازه جماهير علماء الأصول، هذا الذي صرح به غير واحد منهم. قال العلامة الشنقيطي: اعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة. والقول الثاني من قال بمنعه: فالحنفية لا يجيزون هذا التخصيص، لأن العام من الكتاب والسنة المتواترة قطعي في ثبوته ودلالته، والقطعي لا يصح تخصيصه بالظني. لهذا قال البزداوي: العام من الكتاب والسنة المتواترة، قال: لا يحتمل الخصوص، أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، لأنهما ظنيان، فلا يجوز تخصيص القطعي بهما، لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي. وذهب بعض الحنابلة أيضا إلى المنع مطلقا، وهذا قد حكاه الغزالي أو الغزالي في المنخول، وذهب إليه بعض الفقهاء على كل حال من المتكلمين وغيرهم ممن ذكروا هذه المسألة. ثم انتقل إلى المسألة بعدها، قال: ما خص منه السنة، قال: هو عزيز ولم يوجد إلا، ثم ذكر هذه الأمثلة. فهذا النوع الخامس ما خص به من السنة، قصد به عمومات السنة التي خصها القرآن الكريم، وهو عكس ما قبله. والسيوطي رحمه الله قرر قلة هذا النوع من المخصصات، وهي تخصيص القرآن لعمومات السنة، وهذا ظاهر في تصريحه بلفظ وهو عزيز، أي قليل نادر، كما أنه ظاهر في الاستثناء الدال على الحصر في قوله: ولم يوجد إلا. وزيادة على ذلك حصره للأحاديث التي خصصت، وهي أربعة. الأول في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، قال: خصت قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أي أن أمرت أن أقاتل الناس، هذا مخصوص بقوله حتى يعطوا الجزية. وقوله جل وعلا: ومن أصوافها، هذا قال: هذه خصت قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي ميت، قال: فقال: فالحديث دل على أن كل من فصل من حي فحكمه حكم الميت. فجاء قوله جل وعلا: ومن أصوافها، فهذا هذه الآية مخصصة لهذا الحديث. وكما أن والثالث قوله جل وعلا: والعاملين عليها، فهذه الآية خصت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، هذا مخصوص بقوله جل وعلا: والعاملين عليها. والرابعة قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، هذه الآية خصت قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى. ثم انتقل للكلام عن المجمل، قال فيه المجمل: ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة. فتكلم عن المجمل بكلام مختصر جدا، عرفه بقوله: ما لم تتضح دلالته. فالمجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر إلى البيان إلى غيره. والمسألة الثانية: بيان السنة لمجمل القرآن، قال: وبيانه بالسنة. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. ثم انتقل إلى المبين، قال: خلافه، أي ما كان مبينا. فعرف المبين بأنه خلاف المجمل، وهذا بيان بسيط جدا تحصل به للناظر، تحصل به بيان مقصوده بالمبين ثم انتقل إلى المؤول، قال: ما ترك ظاهره لدليل. ذكر السيوطي رحمه الله هنا المؤول، وهو مما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، اقتصر السيوطي على بيان حده. قال: ما ترك ظاهره، فكان حد المؤول عنده ما ترك ظاهره بسبب الدليل، وهذا واضح. والسيوطي عرف المؤول ولم يعرف التأويل، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فتعين التفريق بين التأويل والمؤول. لهذا قال: ما ترك ظاهره، أي يقصد اللفظ في هذا الباب. ثم انتقل إلى المفهوم، قال: موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. فاختلف العلماء في تقسيم دلالات الألفاظ على المعنى، فرجح الأحناف أنها عبارة وإشارة ودلالة نص واقتضاء. أما جمهور علماء الأصول من المتكلمين فقسموه إلى منطوق ومفهوم، وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. والسيوطي رحمه الله تطرق هنا للكلام عن المفهوم، واقتصر على تسمية نوعيه وذكر أنواع مفهوم المخالفة. ومن المعلوم أن مفهوم الموافقة ما يوافق حكمه المنطوق، كما قيل كمفهوم أف. ومفهوم المخالفة قال فيه ابن الحاجب أن يكون المسكوت عنه مخالفة، وقال القرافي إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ومفهوم المخالفة ذكر أنه أربعة أنواع: الصفة والشرط والغاية والعدد. فأما النوع الأول فهو الصفة، وهو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا: فلا يقبل خبر الفاسق إلا بعد التبين، فإذا لم توجد هذه الصفة وهي فسق فالحكم سيكون عكس حكم المنطوق به، فإذا كان المخبر عدلا فخبره مقبول بلا تبين. النوع الثاني وهو مفهوم المخالفة في الشرط، قال: وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط. ومثل له بقوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فدلت الآية بمفهومها على عدم وجوب النفقة لغير الحامل لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم، وهو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، وقيد وصف المطلقة بالبائنة للإجماع على أن للمطلقة الرجعية النفقة في العدة حاملا كانت أم لا. أما النوع الثالث فهو مفهوم المخالفة في الغاية، وهو مد الحكم بآدات الغاية. مثاله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. فدل هذا النص بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل للذي يقصد صيام النهار الذي يليه الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليه بحتى. ويدل بمفهوم المخالفة على أن ما كان مباحا في الليل قد صار ممنوعا بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر، كما ذكروا في هذه المسألة. أما النوع الرابع فهو مفهوم المخالفة في العدد، قالوا في تعريفه: دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت الحكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد. ومثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فدل بمنطوقه على أن حد القاذف 80 جلدة، ودل بمفهوم المخالفة على أن الزائد على 80 هذا غير واجب. هذا الذي يمكن أن يذكر في هذه المسألة، وهي المفهوم مفهوم والمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الذي قال فيه المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. ثم انتقل للكلام عن النوع العاشر والحادي عشر، وهما المطلق والمقيد. قال: وحكمه المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. هذا هو كلام مختصر جدا في المطلق والمقيد. فالناظم رحمه الله جمع بين هذين النوعين المطلق والمقيد، وهما لأن الناظر في نصوص الأحكام أحكام الكتاب والسنة يرى أن بعضها قد جاء مطلقا وأن بعضها جاء مقيدا، وقد يكون هناك لقاء بين النصين كما قال العلماء في السبب والحكم أو في الحكم نفسه أو في كليهما. وقد أرسى المجتهدون قواعد وضوابط توضح بها العلاقة بين المطلق والمقيد، كما أنهم قالوا أن المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه والمقيد في مقابله، فقالوا المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. والسيوطي رحمه الله تكلم عن حمل المطلق على المقيد ومثل بما يدل عليهما. ومن المعلوم أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. وكذلك النصوص المقيدة يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. ولا يجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز حمل المطلق على المقيد، ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل. وعن هذا الاختلاف تبعه اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية التي مدارها على الحالات التي وقع فيها الخلاف في حمل المطلق على المقيد من عدمه. فإذا خلا المطلق والمقيد من القرائن الموجبة للحمل وعدمه، قالوا فلا يخلو الحال من أربعة أقسام. والسيوطي رحمه الله اقتصر على ذكر حال واحدة، وهي حمل المطلق على المقيد مع التمثيل له. قال: وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. ففي هذا الحال الأولى التي ذكرها يحمل المطلق على المقيد، ومن صور الإمكان ما يدل عليه المثال المذكور ككفارة القتل والظهار التي اتحد فيها الحكم واختلف السبب، حيث جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسة ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. وجاءت مقيدة بالإيمان في القتل الخطأ. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. فالحكم واحد في الآيتين وهو اعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف. فالأول إرادة العود بعد الظهار، والثاني هو القتل الخطأ. وهذه الحال اتحاد الحكم اختلاف السبب وقع فيها النزاع بين العلماء، لكن السيوطي رحمه الله رجح قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أنه لا يجزئ في الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة، لأن المطلق يحمل على المقيد في مثل هذه المسألة. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها، ولم تجزه فيها إلا تحرير رقبة، ولم تجزه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، هذا هو الشاهد الذي لم نذكره حال قراءتنا للآية. قال وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة بالدليل، والله تعالى أعلم. ثم ذكر كلاما فيه تتم لهذه المسألة. ومما ينبه عليه أن الحنفية لا يرون بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فعندهم المطلق في مكانه أي العود من الظهار، والمقيد له مكانه كفارة القتل الخطأ. قالوا فلا تقيد الرقبة في الظهار بوصف الإيمان لأن اللفظ ورد مطلقا، لهذا قال السيوطي في مذهبهم قال فتحرير رقبة أي فعليه اعتاق رقبة، يقال حررته أي جعلته حرا، ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب، ومن كمالها إسلامها عند مالك والشافعي كالرقبة في كفارة القتل، وعند أبي حنيفة وأصحابه قال تجزئ الكافرة ومن فيها شائبة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيره. هذا كلام القرطبي في نقل المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء، وفي ذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم تكلم السيوطي رحمه الله عن الناسخ والمنسوخ، تكلم بعدها رحمه الله تعالى عن الناسخ والمنسوخ. قال الناسخ والمنسوخ كثير وفيه تصانيف. قال وكل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده إلا آية العدة. قال والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. فتكلم رحمه الله عن الناسخ والمنسوخ، وذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. قال ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله في حديثه عن ثبوت النسخ قال إن عقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله قال من المتأخرين من قال ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ وكبر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين. والنسخ قيل في تعريفه هو رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل وقال ابن الحاجب رحمه الله تبارك وتعالى في تعريفه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. ولعل من أوضح وأسهل ما عرف به النسخ قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. واعلموا رحمكم الله أن القول بنسخ حكم شرعي أو تلاوة لآية ثبت بوحي من أعظم الأمور ومن أشدها خطرا، إلا لمن وقف فيها على منقول. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة، لأن الله جل وعلا يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل هذا محرم شرعا، وكذلك لا نسخ بالإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه في قول الأمة لأن اتباعه فرض على كل أحد وقال الشنقيطي وقال الشاطبي رحمه الله الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. والسيوطي رحمه الله تطرق هنا إلى مسائل وعددها ثلاثة. المسألة الأولى التنبيه على كثرة التآليف في الناسخ والمنسوخ أو في ناسخ القرآن ومنسوخه. قال كثير وفيه تصانيف. وهذه الجملة من السيوطي فيها إشارة إلى أهمية الناسخ والمنسوخ، لذا كتب في الناسخ والمنسوخ أهل الفضل والعلم، وهذا دليل على أهمية هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم. ثانيا اشتهار تآليف العلماء في الناسخ والمنسوخ، لذا أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، كما قال السيوطي في الإتقان منهم أبو عبيد القاسم المسلام وأبو داود وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي قال وآخرون. وثالثا هذا فيه إرشاد للطالب في قوله كثير وفيه تصانيف، هذا فيه إرشاد للطالب، إرشاد بالرجوع إلى المصادر الخاصة بهذا العلم التي صنفها أهل الفن. المسألة الثانية قال وكل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده إلا آية العدة. فهذه فيه تقرير، هذه الجملة فيها تقرير لترتيب الناسخ والمنسوخ في المصحف ونصه على المستثنى من هذا الترتيب. فقرر رحمه الله أن كل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده في ترتيب المصحف إلا آية العدة، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فهذه نسختها التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية رقمها 234 والتي قبلها 240. فالملاحظ أن هذه الآية نسختها التي قبلها. وقيل على كل حال هذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوج. والدليل على أن ذلك مستحب أنها هنا تنفي الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم. على كل حال هذا كلام العلماء، وهذا ممن ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ، أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ دون تمثيل. قال والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. فالعلماء تكلموا عن أقسام النسخ باعتبارات عدة، وجلال الدين السيوطي اقتصر على ذكر أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ فدون تمثيل، دون تمثيل منه رحمه الله تعالى. أولا أنواع النسخ باعتبار النسخ المنسوخ جعلها ثلاثة. قال النوع الأول قال للحكم والتلاوة، وهو نسخ الحكم والتلاوة معا بخلاف المنسوخ الذي يتلى، وما كان كذلك فلا يجوز تلاوته تعبدا ولا العمل به بما تضمنه من حكم. والنوع الثاني قال ولأحدهما، فهذا فيه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وفيه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهذه الأقسام قد نص عليها غير واحد من أهل العلم. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله قال والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم، وذلك كثير. قال وقد تنسخ التلاوة دون الحكم، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة، والتلاوة والحكم حكمان، فجائز النسخ أحدهما دون الآخر. ثم انتقل رحمه الله إلى هذا النوع الأخير المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. قال مثالهما آية النجوى ولم يعمل بها غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة، فتكلم رحمه الله تعالى عن نوع من أنواع المنسوخ، وهو الذي علمت مدته ثم نسخت، وقد جعله نوعا مستقلا المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، وقد مثل له بآية النجوى. فقال السيوطي في إتمام الدراية: مثالهما آية النجوى، لأن السيوطي في إتمام الدراية جعل هذا على نوعين، المعمول به مدة معينة جعله نوعا، وما عمل به واحد هذا جعله نوع، لهذا قال مثالهما. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: لم يعمل به غير علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه. ثم نسخت وبقيت 10 أيام، قيل ساعة، وهذا القول هو الظاهر، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي كما تقدم. فقال: فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه. فهذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله وهو الذي قصده بهذه المسألة. وبهذا نكون قد أتينا على هذه الأنواع، عدد 14 نوعا، التي ذكرها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الاعتبار، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا، بقي لنا شيء يسير جدا في هذه الرسالة، وهي قوله: منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6. هذه نرجئها إن شاء الله جل وعلا للحصة القادمة، بقي لعله درس واحد إن شاء الله، ونكمل هذه الرسالة. على كل حال تأخرنا عن دروس 2 حصة أو أكثر بسبب الوضع الصحي، فنسأل الله جل وعلا الستر والعافية، ونعتذر لإخواننا جزاهم الله خيرا ممن يتابع شرح هذه الرسالة، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مفتاحا من مفاتيح الخير، وبابا من أبواب حرص الشباب على تعلم كتاب الله عز وجل، وعلى رجوعهم إلى هذا العلم الذي هو من أنفس العلوم، أقول المفقودة في كثير من بلاد الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع رسالة علم التفسير من كتاب النقاية لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14. بدأ رحمه الله بالعام الباقي، أي على عمومه، قال: العام الباقي. قال: ومثاله عزيز ولم يوجد إلا، والله بكل شيء عليم، وخلقكم من نفس واحدة. فمقصود السيوطي رحمه الله في قوله ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي لها تعلق بالأحكام الشرعية عموما من جهة مدلولاتها، وقد جعلها كما سبق وأن ذكرنا 14 نوعا، بدأها بالعام الباقي على عمومه، واقتصر على تقرير مسألة واحدة وأتبعها بالتمثيل بما يدل على هذا الأصل الذي قرره. ومما يحسن أن يقال أن العام ما عم شيئين فصاعدا، أو اللفظ الدال على جهة واحدة على شيئين فصاعدا. وأما ما قرره السيوطي فقلة وندرة وجود هذا العام الباقي على عمومه في القرآن الكريم، لهذا قال رحمه الله قال ومثاله عزيز، ومثاله عزيز لأنه ما من عام إلا وخصص كما علل بذلك في إتمام الدراية. وهذا التقرير لا يسلم له مطلقا، إذ الحق والصواب على خلاف ما ذهب إليه السيوطي هنا وفي إتمام الدراية. والسيوطي رحمه الله ممن يقول بثبوت العموم في النصوص الشرعية وحجيته، لكن أكثر العمومات مخصوصة، كما أي أنه ما من عام من محفوظ إلا كلمة أو كلمات، لهذا قال ومثاله عزيز، فصرح بما يدل على ندرته وأتبعه بقوله ولم يوجد إلا، وهذا الاستثناء الذي ذكره، فقصر أمثلة العام الباقي على عمومه على مثالين فقط. الأول في سورة الحجرات، وهو قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، والثاني في سورة النساء خلقكم من نفس واحدة. والله بكل شيء عليم، وجه العموم بينه السيوطي بقوله في إتمام الدراية فإنه تعالى عالم بكل شيء، الكليات والجزئيات. والمثال الثاني قال ووجه قال فيه أي آدم، فإن المخاطبين بذلك هم البشر كلهم من ذريته خلقكم من نفس واحدة. ومن باب التنبيه أن السيوطي زاد في إتمام الدراية مثالا ثالثا، وهي قوله جل وعلا كما في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم، قال فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها. ثم انتقل بعدها إلى النوع الثاني والثالث، قال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال الأول كثير، والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس والذين قال لهم الناس. فذكر السيوطي رحمه الله العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لأنهما فرعان عن العام الذي طرأ عليه التخصيص، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. فالأول العام المخصوص الذي أخرجت بعض أفراده من هذا العموم فصار مخصوصا، فأريد بعمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم. والثاني العام الذي أريد به الخصوص هو أن يكون اللفظ عاما والمراد به واحد لدلالة السياق والقرينة عليه، فلا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر. وقد تكلم السيوطي رحمه الله عن مسألتين مهمتين هنا. المسألة الأولى تنصيصه على كثرة العام المخصوص مع تمثيله للعام الذي أريد به الخصوص، قال والأول كثير، والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس وقوله الذين قال لهم الناس. نبدأ بتنصيصه على كثرة العام المخصوص، الأول كثير، وهذا التنصيص منه يدل على شيوع العام المخصوص في نصوص القرآن وكثرته، ولسبق تقريره أنه ما من عام إلا وخصص. والملاحظ أنه لم يمثل للعام المخصوص لعلة الشيوع والكثرة، وقد مثل له في إتمام الدراية بما يدل عليه، قال الأول كثير كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله: واللائي يئسن. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام في كل مطلقة، لكن خصصت فهي من قبيل ما خص بالقرآن من عموماته. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والآية قد استثني منها غير واحد من المطلقات كغير المدخول بها والحامل والأمة والتي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. ودليلهم على هذا التخصيص أما في غير المدخول بها، فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أي فلا عدة لها. والثانية والثالثة والرابعة وهن الآيسة والصغيرة والحامل، قال تعالى فيهن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، سورة الطلاق. ثم السيوطي رحمه الله مثل للعام الذي أريد به الخصوص، قال: والثاني كقوله تعالى: أم يحسدون الناس والذين قال لهم الناس، فاقتصر على موطنين، اقتصر السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى على موطنين، فالأول من سورة النساء لم يحسدون الناس، والثاني من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس. فالأول حمل السيوطي الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، و لهذا قيل في الناس أقاويل، أحدها أنهم العرب وهو قول قتادة، والثاني أنه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة، والثالث أنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فالسيوطي رحمه الله قلنا حمل الناس قول أم يحسدون الناس على رسول صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. والآية الثانية والموطن الثاني الذين قال لهم الناس، فقال شيخ الإسلام: وكأن جنس الناس قالوا لهم إن جنس الناس قد جمعوا. قال: ويمتنع العموم، فإن القائل من الناس والمقول له من الناس والمقول عنه من الناس، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس إنه قد جمع لكم جميع الناس. وكما قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين، قال: الناس الأول عام أريد به الخصوص، أو الناس الأولى عام أريد به خصوص رجل واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. ثم انتقل إلى النوع الذي يليه، قال: ما خص بالسنة. قال: وهو جائز وواقع كثيرا، سواء متواترها وآحادها، أو سواء متواترها وآحادها. تكلم في هذا النوع الرابع عما خص بالسنة من عمومات القرآن الكريم، وهي من قبيل المخصص المنفصل لسبخ كلامه عن تخصيص عمومات القرآن الكريم بالقرآن الكريم. ومن المعلوم أن من أخص المخصصات ما يقع منه بالأدلة الشرعية، كما قال شيخ الإسلام: ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وقال أيضا: العموم المخصوص بالسنة أو الإجماع يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف، ويجب أيضا تخصيصه بالإجماع، قال: وبالقياس القوي. وقد تكلم السيوطي اختصارا على فائدتين: الفائدة الأولى تقريره لجواز تخصيص السنة للقرآن ووقوعه دون تمثيل لها، قال: وهو جائز وواقع كثيرا. وقد أورد السيوطي لهذا النوع ما خص بالسنة ثلاثة أمثلة على كل حال، ثلاثة أمثلة في غير هذا الموطن، أي في إتمام الدراية. الموطن الأول إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية، فهو مخصص لعموم الربا. والثاني قال خصصت السنة العموم الذي دل عليه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والثالث خصص قوله تعالى يوصيكم الله، الآية سورة النساء، بقوله لا يرث القاتل، وبقوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال فهذان الحديثان يحرمان القاتل وغير المسلمين، أو يحرمان القاتل وغير المسلمين الميراث. هذه الأمثلة الثلاثة ذكرها السيوطي في إتمام الدراية، وذكرتها بيانا لقوله وهو جائز وواقع كثيرة. أما الفائدة الثانية التسوية بين آحادها ومتواترها في التخصيص مع دون تمثيل متواترها، فهذا الذي قاله رحمه الله تبارك وتعالى، قال وسواء متواترها وآحادها. فذهب السيوطي رحمه الله إلى القول بتخصيص آحاد السنة ومتواترها لعموم القرآن، ولم يشر إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة. كما قال الشوكاني اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، وهو على قولين. ولعل قول وسواء متواترها وآحادها هذا إشارة منه إلى ما رجحه، وفيه يمكن أن يقال أنه لم يصرح ولكنه أشار لهذا. نقول أن السيوطي ذهب إلى القول بتخصيص آحاد السنة ومتواترها، وأشار إلى اختلاف العلماء، فالإشارة يمكن أن تستفاد من هذا التصريح وسواء متواترها وآحادها، فكأن المسألة وجد فيها الخلاف، لذا نص على مسألة الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، فهذه من باب الإشارة، لهذا قلنا كما قال الشوكاني اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، لهذا بمعنى اختلفوا في خبر الواحد واتفقوا على المتواتر. قال وهم على قولين، الأول ذهب إلى جوازه جماهير العلماء الأصول، وهذا الذي صرح به غير واحد منهم. قال العلامة الشنقيطي اعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة. والقول الثاني من قال بمنعه، فالحنفية لا يجيزون هذا التخصيص، لأن العام من الكتاب والسنة المتواترة قطعي في ثبوته ودلالته، والقطعي لا يصح تخصيصه بالظني. لهذا قال البزداوي العام من الكتاب والسنة المتواترة، قال لا يحتمل الخصوص، أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان، فلا يجوز تخصيص القطعي بهما، لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي. وذهب بعض الحنابلة أيضا إلى المنع مطلقا، وهذا قد حكاه الغزالي أو الغزالي في المنخول، وذهب إليه بعض الفقهاء على كل حال من المتكلمين وغيرهم ممن ذكروا هذه المسألة. ثم انتقل إلى المسألة بعدها، قال ما خص منه السنة، قال هو عزيز ولم يوجد إلا، ثم ذكر هذه الأمثلة. فهذا النوع الخامس ما خص به من السنة قصد به عمومات السنة التي خصها القرآن الكريم، وهو عكس ما قبله. والسيوطي رحمه الله قرر قلة هذا النوع من المخصصات، وهي تخصيص القرآن لعمومات السنة، وهذا ظاهر في تصريحه بلفظ وهو عزيز، أي قليل نادر، كما أنه ظاهر في الاستثناء الدال على الحصر في قوله ولم يوجد إلا. وزيادة على ذلك حصره للأحاديث التي خصصت وهي أربعة. الأول في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، قال خصت قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أي أن أمرت أن أقاتل الناس، هذا مخصوص بقوله حتى يعطوا الجزية. وقوله جل وعلا ومن أصوافها، هذا قال هذه خصت قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي ميت، قال فقال فالحديث دل على أن كل من فصل من حي فحكمه حكم الميت. فجاء قوله جل وعلا ومن أصوافها، فهذا هذه الآية مخصصة لهذا الحديث. وكما أن والثالث قوله جل وعلا والعاملين عليها، فهذه الآية خصت قوله صلى الله عليه وسلم لا ولا لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، هذا مخصوص بقوله جل وعلا والعاملين عليها. والرابعة قوله تعالى حافظوا على الصلوات، هذه الآية خصت قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى. ثم انتقل للكلام عن المجمل، قال فيه المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة. فتكلم عن المجمل بكلام مختصر جدا، عرفه بقوله ما لم تتضح دلالته. فالمجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر إلى البيان إلى غيره. والمسألة الثانية بيان السنة لمجمل القرآن، قال وبيانه بالسنة. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. ثم انتقل إلى المبين، قال خلافه أي ما كان مبينا. فعرف المبين بأنه خلاف المجمل، وهذا بيان بسيط جدا تحصل به للناظر، تحصل به بيان مقصوده بالمبين. ثم انتقل إلى المؤول. المؤول قال ما ترك ظاهره لدليل. فذكر السيوطي رحمه الله هنا المؤول، وهو مما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، واقتصر على بيان حده. اقتصر السيوطي على بيان حده، قال ما ترك ظاهره، فكان حد المؤول عنده ما ترك ظاهره بسبب الدليل، وهذا واضح. والسيوطي عرف المؤول ولم يعرف التأويل، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فتعين التفريق بين التأويل والمؤول. لهذا قال ما ترك ظاهره، أي يقصد اللفظ في هذا الباب. ثم انتقل إلى المفهوم، قال موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. فاختلف العلماء في تقسيم دلالات الألفاظ على المعنى، فرجح الأحناف أنها عبارة وإشارة ودلالة نص واقتضاء. أما جمهور علماء الأصول من المتكلمين فقسموه إلى منطوق ومفهوم، وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. والسيوطي رحمه الله تطرق هنا للكلام عن المفهوم، واقتصر على تسمية نوعيه وذكر أنواع مفهوم المخالفة. ومن المعلوم أن مفهوم الموافقة ما يوافق حكمه المنطوق، كما قيل كمفهوم أف. ومفهوم المخالفة قال فيه ابن الحاجب أن يكون المسكوت عنه مخالفة، وقال القرافي إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ومفهوم المخالفة ذكر أنه أربعة أنواع: الصفة والشرط والغاية والعدد. فأما النوع الأول فهو الصفة، وهو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا: فلا يقبل خبر الفاسق إلا بعد التبين. فإذا لم توجد هذه الصفة وهي فسق، فالحكم سيكون عكس حكم المنطوق به. فإذا كان المخبر عدلا فخبره مقبول بلا تبين. النوع الثاني وهو مفهوم المخالفة في الشرط. قال: وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط. ومثل له بقوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فدلت الآية بمفهومها على عدم وجوب النفقة لغير الحامل لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم، وهو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل. وقيد وصف المطلقة بالبائنة للإجماع على أن للمطلقة الرجعية النفقة في العدة حاملا كانت أم لا. أما النوع الثالث فهو مفهوم المخالفة في الغاية، وهو مد الحكم بآدات الغاية. مثاله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. فدل هذا النص بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل للذي يقصد صيام النهار الذي يليه الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليه بحتى. ويدل بمفهوم المخالفة على أن ما كان مباحا في الليل قد صار ممنوعا بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر كما ذكروا في هذه المسألة. أما النوع الرابع فهو مفهوم المخالفة في العدد. قالوا في تعريفه: دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت الحكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد. ومثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فدل بمنطوقه على أن حد القاذف 80 جلدة، ودل بمفهوم المخالف على أن الزائد على 80 هذا غير واجب. هذا الذي يمكن أن يذكر في هذه المسألة، وهي المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الذي قال فيه: المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. ثم انتقل للكلام عن النوع العاشر والحادي عشر، وهما المطلق والمقيد. قال: وحكمه المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. هذا هو كلام مختصر جدا في المطلق والمقيد. فالناظم رحمه الله جمع بين هذين النوعين المطلق والمقيد، وهما لأن الناظر في نصوص الأحكام أحكام الكتاب والسنة يرى أن بعضها قد جاء مطلقا وأن بعضها جاء مقيدا، وقد يكون هناك لقاء بين النصين كما قال العلماء في السبب والحكم أو في الحكم نفسه أو في كليهما. وقد أرسى المجتهدون قواعد وضوابط توضح بها العلاقة بين المطلق والمقيد، كما أنهم قالوا أن المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه والمقيد في مقابله. فقالوا: المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. والسيوطي رحمه الله تكلم عن حمل المطلق على المقيد ومثل بما يدل عليهما. ومن المعلوم أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. وكذلك النصوص المقيدة يجب حمله على تقييده والعمل من هذا الوجه، هذا هو الأصل، ولا يجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز حمل المطلق على المقيد، ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل. وعن هذا الاختلاف تبعه اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية التي مدارها على الحالات التي وقع فيها الخلاف في حمل المطلق على المقيد من عدمه. فإذا خلى المطلق والمقيد من القرائن الموجبة للحمل وعدمه، قالوا فلا يخلو الحال من أربعة أقسام. والسيوطي رحمه الله اقتصر على ذكر حال واحدة، وهي حمل المطلق على المقيد مع التمثيل له. قال وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. ففي هذا الحال الأولى التي ذكرها يحمل المطلق على المقيد، ومن صور الإمكان ما يدل عليه المثال المذكور ككفارة القتل والظهار التي اتحد فيها الحكم واختلف السبب، حيث جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار. قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. وجاءت مقيدة بالإيماء في القتل الخطأ، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. فالحكم واحد في الآيتين وهو اعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف. فالأول إرادة العود بعد الظهار، والثاني هو القتل الخطأ. وهذه الحال اتحاد الحكم اختلاف السبب وقع فيها النزاع بين العلماء، لكن السيوطي رحمه الله رجح قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أنه لا يجزئ في الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة، لأن المطلق يحمل على المقيد في مثل هذه المسألة. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ولم تجزه فيها إلا تحرير رقبة ولم تجزه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هذا هو الشاهد الذي لم نذكره حال قراءتنا للآية. قال وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة بالدليل، والله تعالى أعلم. ثم ذكر كلاما فيه تتم لهذه المسألة. ومما ينبه عليه أن الحنفية لا يرون بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فعندهم المطلق في مكانه أي العود من الظهار، والمقيد له مكانه كفارة القتل الخطأ. قالوا فلا تقيد الرقبة في الظهار بوصف الإيمان لأن اللفظ ورد مطلقا. لهذا قال السيوطي في مذهبهم قال فتحرير رقبة أي فعليه اعتاق رقبة، يقال حررته أي جعلته حرا، ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب، ومن كمالها إسلامها عند مالك والشافعي كالرقبة في كفارة القتل، وعند أبي حنيفة وأصحابه قال تجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيره. هذا كلام القرطبي في نقل المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء، وفي ذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم تكلم السيوطي رحمه الله عن الناسخ والمنسوخ، تكلم بعدها رحمه الله تعالى عن الناسخ والمنسوخ. قال الناسخ والمنسوخ كثير وفيه تصانيف. قال وكل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده إلا آية العدة. قال والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. فتكلم رحمه الله عن الناسخ والمنسوخ. وذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. قال ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله في حديثه عن ثبوت النسخ، قال: إن عقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله قال: من المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ، وكبر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين. والنسخ قيل في تعريفه: هو رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل وقال ابن الحاجب رحمه الله تبارك وتعالى في تعريفه: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. ولعل من أوضح وأسهل ما عرف به النسخ قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له، قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. واعلموا رحمكم الله أن القول بنسخ حكم شرعي أو تلاوة لآية ثبت بوحي من أعظم الأمور ومن أشدها خطرا، إلا لمن وقف فيها على منقول. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل هذا محرم شرعا. وكذلك لا نسخ بالإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه في قول الأمة، لأن اتباعه فرض على كل أحد وقال الشنقيطي وقال الشاطبي رحمه الله: الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. والسيوطي رحمه الله تطرق هنا إلى مسائل وعددها ثلاثة. المسألة الأولى: التنبيه على كثرة التآليف في الناسخ والمنسوخ، أو في ناسخ القرآن ومنسوخه. قال كثير وفيه تصانيف. وهذه الجملة من السيوطي فيها إشارة إلى أهمية الناسخ والمنسوخ، لذا كتب في الناسخ والمنسوخ أهل الفضل والعلم، وهذا دليل على أهمية هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم. ثانيا: اشتهار تآليف العلماء في الناسخ والمنسوخ، لذا أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، كما قال السيوطي في الإتقان: منهم أبو عبيد القاسم المسلام وأبو داود وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي قال وآخرون. وثالثا: هذا فيه إرشاد للطالب في قوله كثير وفيه تصانيف، هذا فيه إرشاد للطالب، إرشاد بالرجوع إلى المصادر الخاصة بهذا العلم التي صنفها أهل الفن. المسألة الثانية: قال وكل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده إلا آية العدة. فهذه فيه تقرير، هذه الجملة فيها تقرير لترتيب الناسخ والمنسوخ في المصحف، ونصه على المستثنى من هذا الترتيب. فقرر رحمه الله أن كل منسوخ بالقرآن فناسخه بعده في ترتيب المصحف إلا آية العدة، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فهذه نسختها التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية رقمها 234 والتي قبلها 240. فالملاحظ أن هذه الآية نسختها التي قبلها وقيل على كل حال هذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوج. والدليل على أن ذلك مستحب أنها هنا تنفي الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم. على كل حال هذا كلام العلماء، وهذا ممن ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ، أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ دون تمثيل. قال والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. فالعلماء تكلموا عن أقسام النسخ باعتبارات عدة، وجلال الدين السيوطي اقتصر على ذكر أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ فدون تمثيل منه رحمه الله تعالى. أولا أنواع النسخ باعتبار النسخ المنسوخ جعلها ثلاثة. قال النوع الأول قال للحكم والتلاوة، وهو نسخ الحكم والتلاوة معا بخلاف المنسوخ الذي يتلى، وما كان كذلك فلا يجوز تلاوته تعبدا ولا العمل به بما تضمنه من حكم. والنوع الثاني قال ولأحدهما، فهذا فيه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وفيه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهذه الأقسام قد نص عليها غير واحد من أهل العلم. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله قال والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم، وذلك كثير. قال وقد تنسخ التلاوة دون الحكم، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة، والتلاوة والحكم حكمان، فجائز النسخ أحدهما دون الآخر. ثم انتقل رحمه الله إلى هذا النوع الأخير المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. قال مثالهما آية النجوى ولم يعمل بها غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة. فتكلم رحمه الله تعالى عن نوع من أنواع المنسوخ، وهو الذي علمت مدته ثم نسخت، وقد جعله نوعا مستقلا المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، وقد مثل له بآية النجوى. فقال السيوطي في إتمام الدراية مثالهما آية النجوى، لأن السيوطي في إتمام الدراية جعل هذا على نوعين، المعمول به مدة معينة جعله نوعا وما عمل به واحد هذا جعله نوع، لهذا قال مثالهما. قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال لم يعمل به غير علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه، ثم نسخت وبقيت عشرة أيام قيل ساعة، وهذا القول هو الظاهر إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي كما تقدم. فقال فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه. فهذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله وهو الذي قصده بهذه المسألة. وبهذا نكون قد أتينا على هذه الأنواع عدد 14 نوعا التي ذكرها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الاعتبار ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا، بقي لنا شيء يسير جدا في هذه الرسالة، وهي قوله منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي ستة، هذه نرجئها إن شاء الله جل وعلا للحصة القادمة، بقي لعله درس واحد إن شاء الله ونكمل هذه الرسالة. على كل حال تأخرنا عن دروس حصتين أو أكثر بسبب الوضع الصحي، فنسأل الله جل وعلا الستر والعافية، ونعتذر لإخواننا جزاهم الله خيرا ممن يتابع شرح هذه الرسالة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مفتاحا من مفاتيح الخير، وبابا من أبواب حرص الشباب على تعلم كتاب الله عز وجل، وعلى رجوعهم إلى هذا العلم الذي هو من أنفس العلوم، أقول المفقودة في كثير من بلاد الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.